موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ماذا نقصد باستخدام كلمة الجوهر؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله الابن والروح القدس الثالوث القدوس الاله الواحد الذي له المجد الدائم الى الابد امين. ماذا نقصد باستخدام كلمة الجوهر والمساوي في الجوهر او الثالوث الواحد المتساوي؟ كلمة جوهر اللي هي كلمة أوسية، أو إذا عاوز تمشي على النط بتاع رازيموس بقى أوسية، لكن أوسية هو التعبير أو النط اللي احنا بنقوله في الشرق عندنا، ودي كلمة في الحقيقة لا تختلف في استخدامها التاريخي واللغوي عن كلمة هيبوستاسيس يعني أقنوم. لكن الجوهر هو بثلاث معاني في الأدب اليوناني القديم وفي العهد الجديد. جوهر الشيء يعني حقيقة الشيء، يعني أنت لما بتتكلم مثلا النهاردة حتى في اللغة العربية المعاصرة بتقول الواحد يعني إيه جوهر الموضوع؟ ايه جوهر الموضوع اللي انت بتتكلم عنه؟ يعني كده حطولي فيه فكرة واحدة او فكرتين فيها تلخيص وفيها تحديد للكلام انت عاوز تقول ايه. حقيقة الموضوع، حقيقة الموضوع ايه؟ وده معنى شائع في الادب القديم وعند ارسطو في كتاب الطبيعة وما بعد الطبيعة، لما اليونانيين القدامى بيتكلموا عن الجوهر بيتكلموا عن الأشياء المشتركة بين أكتر من مخلوق. زي إيه؟ يعني عند أرسطو حدد الجوهر الإنساني بأنه الحياة والحركة والعقل وحرية الاختيار، واعتبر دي هي جوهر لما يسمى بالإنسانية. طبعا أنا ببسط كلام أرسطو من أجل الإيضاح، ومفيش داعي أن احنا ندخل الجانب الفلسفي لأن الجانب الفلسفي متعب، وعايزين نجيب الأصول اليونانية والترجمات السيرانية والعربية وبعدين هنخش في موضوع يبعدنا عن الموضوع الأصلي وهو موضوع جوهر الثالوث. فيعني أنا مثلا بتكلم على بولس وعلى يوحنا وعلى يعقوب وعلى سمعان، أربع أشخاص، عشان أقول إن الأربع أشخاص دول بينتموا إلى ما يسمى بالجوهر أو بالطبيعة الإنسانية، لأن كلمة طبيعة وجوهر مشتركين مع بعض. لازم يكون الأربعة دول عندهم الحركة والحياة والإرادة والعقل والكلام الموجود عند اليونانيين، حرية الاختيار. وأقول مدام فيهم هذه الشروط يبقوا بشر. يعني ابتديت بتحديد أو تعريف definition يعني، وطبقت هذا التحديد من خلال الفكر الفلسفي على ما هو موجود في الواقع اللي هو أربع أشخاص أو أكثر، واعتبرت أن اختفاء صفة العقل أو صفة الحرية أو صفة الحياة تنقص من انتماء مثلا واحد زي سمعان. سمعان ضاع منه الجزء المهم في الحياة الإنسانية هو العقل، فخلاص ما يبقاش إنسان، فقد صفة من الصفات اللي تؤهله لكي يكون إنسان. فده يبقى المعنى الثاني للجوهر، إن فيه أشياء مشتركة تكون جوهر أكثر من مخلوق أو أكثر من كائن. والمعنى الثالث والمعنى الموجود عند آباء قيصرية كابادوكيا، وهو ده موجود تقريبا عند الفلسفة اليونانية، إن الجوهر هو ما هو عام، ما يشترك فيه أكثر من كائن. يعني الجوهر كلمة توحد وتجمع، ودي النقطة الأساسية اللي وردت في رسالة القديس بازيليوس إلى أنفلوخيوس، إن إحنا عندما نوحد الطبيعة الإلهية نتكلم عن جوهر واحد، وعندما نتكلم عن استعلام الله نتكلم عن الثالوث. طب إحنا يواجهنا سؤال حاسم وضروري، وهو ما هي الضرورة التي تستدعي استخدام كلمة جوهر واحد للثالوث، وماذا نقصد بكلمة المساوي للآب في الجوهر؟ لما بنتكلم عن الجوهر الواحد للثالوث فاحنا بنقصد في الحقيقة حياة واحدة، يعني الثالوث بيشترك في حياة واحدة، والحياة الواحدة دي هي اللي بتخليني أقول أنا عندي توحيد. يعني كلمة الله واحد في اللاهوت الأرثوذكسي المظبوط هي تساوي جوهر واحد. فالجوهر الواحد يساوي الله الواحد. يعني أنا عندما أريد أتكلم عن التوحيد أتكلم عن الله الذي له جوهر واحد أو حقيقة واحدة أو حياة واحدة أو إرادة واحدة. والسبب إن استعلان الله في الآب والابن والروح القدس ده خلاني أشعر بضرورة أن أضع في وعي كل مسيحي أننا لا نتكلم عن ثلاثة آلهة، ما عندناش تعدد في الألوهة، لأن الألوهة واحدة، هي الحياة الإلهية الواحدة، الجوهر الواحد، وإن إحنا عندنا تثليث في الأقانيم، اللي هو التعيين، تعيين في جوهر الله، إن في أبوة وفي بنوة وفي انبثاق أو في الروح القدس. وهنا مجرد استدراك هنرجع له بعدين، إن تلاحظوا إن كلمة آب وكلمة ابن من الكلمات الإنسانية التي تنتمي إلى الواقع المادي المنظور والمحسوس. وأنا سبق وقلت لكم قصة عن القديس أثناسيوس ليها إشارة في نفس القصة، موجودة عندنا في مخطوطة قبطية، وموجودة إشارة ليها في المقالة الأولى في الرد على الأريوسيين، إن الأريوسيين كانوا بمسكوا واحدة ست ويحطوها كده في وسطيهم يعملوا لها حلقة ويجيبوا الناس يقولوا لها قول يا ست أنت المين جاء الأول، الولد ده ولا أبوه؟ فالقديس أثناسيوس عشان يعني يقضي على هذه الطريقة الفجة في معالجة قضية إيمانية حساسة جدا وضرورية جدا للخلاص، قال لهم لا، أن تسألوا السؤال الغلط، تعالوا نتكلم المرأة اللي معها الولد، أنت لما اتجوزتي زوج ولا أب؟ قلت له لا، اتجوزت زوج. طب امتى بقى اب؟ قلت له لما ابني اتولد، فانتقل من زوج الى اب، لا كويس، لكن قبل ما الابن يتولد ما بقاش اب، لكن في ولادة الابن يبقى في اب وفي ابن. قالت له مظبوط. فقال لهم اذا لو كان الاب هو الاب الازلي فلا يمكن ان يكون الاب الازلي الا بوجود الابن الازلي. وانتهت المسخرة بتاعت الاريوسيين وخلصت القصة. وطبعا كانت يعني شوف الرد بسيط جدا، لكن في قدرة الحكمة الإلهية التي كانت تعمل في القديس أثناسيوس إنه نقل الموضوع من الجانب الحسي اللي الأريوسيين عاوزين يحطوا زمن يفصل بين الأب وبين الابن، وبالتالي يبقى في زمن بين الآب وبين الابن ويبقى الابن إله مخلوق. وأنا طبعا بقول إله مخلوق لأن الأريوسيين قالوا إن الابن إله، ودي ملاحظة بتفوت على الإخواننا المسلمين اللي بيكتبوا عن الأريوسية باللغة العربية. طيب، فإذا إحنا في كلامنا عن الجوهر الواحد بنتكلم عن الله الواحد، بنتكلم عن الحياة الواحدة. وأنا هنا في الحقيقة يعني شديد الحساسية جدا للكلام اللي جاء في العصر الوسيط، وعملت عنه ملحق في كتاب القديس أثناسيوس الرسولي في مواجهة التراث الديني غير الأرثوذكسي اللي هو تفسير الثالوث بالوجود والعقل والحياة. وكان لينا يعني مداخلة قبل كده على موقع الدراسات القبطية، لكن عاوز أرجع لنفس الموضوع لأن الحتة دي يعني بتضايقني كتير لسببين. السبب الأول هو نزع الصفة الأقنومية عن الأقانيم. يعني أنت هنا بتقول لي الأب هو الوجود، فبتنزع الأبوة وبتحول الأبوة إلى وجود، والوجود كلمة مبهمة غامضة مجردة abstract يعني، ودي ضد استعلان الله في العهد الجديد وحتى في العهد القديم. إن الرب يسوع المسيح لو المجد لما جه علشان يعلن الله لم يعلن الله، إنما أعلن الله الآب. وأنا يعني دايما بقول لإخواننا المسيحيين لما تيجي تتكلم عن الله قول الله الآب أو الله الآب أبو ربنا يسوع المسيح. ما عندناش الله وتقف عند كلمة الله، عندنا الله الآب. فلما يبقى الوجود هو الأبوة، ودي نقلة عقلانية غير دقيقة وتضايق جدا، يبقى نقلتني من الاستعلان الإلهي عن الله كأب إلى قضية الوجود. الوجود دي تبقى إيه يعني؟ والوجود هي حقيقة الكائن، كائن الموجود، ولكن الوجود لا يعطي صفة الأبوة إطلاقا. تقول لي آه أصل هو الوجود الآب بيطلع منه أو بيصدر منه أو يولد منه العقل. أقول لك هذا الكلام برضو كلام غير موزون، لأن أنت هنا بتتكلم عن الله، والكلام عن الله ما بقاش بهذا الشكل. أنت كده بتاخد كلام خاص بالبشر وتطبعه الطبيعة الإلهية. وإحنا زي ما قلنا من دقيقة إن أنا عندي كلمتين، كلمة آب وكلمة ابن، ولكن الاتنين دول ليهم وجود في اللغة الإنسانية المحسوسة واستخدموا على المستوى البشري، وحتى على المستوى البشري في القصة بتاعت القديس أثناسيوس مفيش زمن يفصل بين الأب وبين الابن. لكن عندنا الكلمة الثالثة، كلمة الروح القدس، ودي الحقيقة الأقنوم الثالث أو الكلمة الثالثة بنستخدمها في الكلام عن الله. الروح القدس هو ينقل التعليم عن الله من الجانب المحسوس المادي إلى ما هو إلهي وروحي ويعلو على مفردات اللغة الإنسانية. وإحنا مش لازم ننسى دي، مش لازم ننسى أبدا، لأن في نسيان دي إحنا بندخل في مشاكل إحنا في غنى عنها. ليه؟ لأن بيبتدي بقى الكلام عن الأبوة والبنوة ونخش بقى في المواطرات. الوجود والعقل والحياة إخوة هي صفات كل كائن يمكن أن يسمى كائن حي عاقل، ده يبقى إنسان. لكن إحنا بنرفع ونترفع في كلامنا عن الله أن نجعل الله مجموعة صفات أو ثلاثة صفات ذاتية حسب التعليم اللي أنا كنت بسمعه في الإكليريكية وأنا طالب، والذي لا زال يقال حتى هذه اللحظة، واللي أنا حتى من أول يوم ما كنتش يعني قبله كده باسترخاء وبهدوء، لأن الوجود لما يبقى الوجود هو الآب، والآب أرسل الابن يعني أرسل عقله، يعني دي تبقى يعني كتير قوي عليا. والأخطر من هذا إن إحنا نأخذ الابن ونشترك لكي نكون أبناء لله. فالبنوة لا تعرف بالعقل، والابن لا يعرف بالعقل وحده، إنما هو الابن وابن الآب وابن الآب المحبوب، زي ما بيقول الله الآب نفسه في معمودية الرب يسوع المسيح في الأردن: هذا هو ابني الحبيب. فطبعا هنا أنا ما أقدرش أحط المحبة بين وجود وبين عقل وبين حياة، لأن المحبة هي علاقة شخصية لأقانيم حية موجودة عاقلة تمارس المحبة، لأن الثالوث وشركة محبة حسب تعبير القديس أغروس النيسي. إحنا هنا طبعا عندنا سؤال عويص وصعب جدا: هل يمكن تعريف الله؟ والجواب بكل تأكيد لا، الله لا يمكن أن يعرف، وإنما الله يستعلن. يعني أنا هنا فرق بين التعريف وبين الاستعلان في إيه؟ إن التعريف أنت مثلا بتيجي تقول لي القطر المصري يقع في شمال قارة إفريقيا وفي نقطة اتصال بين آسيا وبين إفريقيا، ومصر لها موقع استراتيجي هام، وعدد سكانها مش عارف بقى 90 مليون حسب الكلام الأخير يعني، وتمتاز بكذا وكذا وكذا. فأنت بتديني موضوع جاهز درس وعرف من خلال الدراسة. إنما الاستعلان، لو سألتك مثلا هنا بتكلمنا عن مصر موضوع معرف، لكن لما نيجي في الاستعلان أقول لك طيب وإيه اللي تعرفه عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ هتقول لي المشير طنطاوي والفريق سامي عنان. طب تعرف إيه دول؟ إيه اللي تعرفه عن دول؟ الأول هو رئيس والتاني هو كذا وألقاب عسكرية، وتدخل في موضوع مجرد فلسفي، مفيش العلاقة الشخصية. يعني مثلا نبعد عن الجماعة الكبار ونتكلم في مثلا على الدين، موضوع معرف زي مثلا دير السريان، عارفين الدير مساحته كذا، موجود في البقعة الفلانية في وادي النطرون، ومؤسسه فلان الفلاني، وضيفت ليه مساحة أرض زراعية، وكان في بيت للخلوة، والأسقف المتنيح الأنبا توفيروس، والأسقف الحالي رجل قديس، ومجموعة الأباء الرهبان كذا وكذا، واخر واحد من الرهبان اللي كان عليهم الاسكيم تنيح الى اخر الكلام. ده موضوع معرف، لكن في فرق انك انت تاخد عربيه وتطلع لدير السوريان وتعيش في الدير، تعيش بقى جواه. لما تعيش جواه تبقى المباني، خد بالك من كلامي، المباني يعني انا مثلا من احب الكنائس ليا هي الكنيسه الكبيره اللي بيسموها كنيسه السوريان، والكنيسه اللي بيسموها كنيسه المغاره، الكنيستين دول حلوين قوي قوي، والكنيسه الثالثه اللي فوق في الحصن بتاعت الملاك ميخائيل، لان انا عشت في الدير يعني ايام وشهور، حب دير السوريان قوي قوي الحقيقه. ف لما تعيش بقى في الدير وتتعرف بقى على الاب الاسقف وعلى الاباء الرهبان، تلاقي ان ان المكان اكتسب حاجه تانية، بقى شيء شخصي، وتبقى انت عارف مثلا لو افترضت فرضا يعني ان مساحه دير السوريان مثلا، يعني انا طبعا ما اعرفش المساحه قد ايه، لو افرضت ان مساحه دير السوريان 80 متر مربع مثلا، لكن لما تعيش جوه وبقى من كلامي كويس في الدير وتبقى مبسوط، تحس ان الدير ده يعني اكبر مكان في العالم. ولو عشت في الدير واتضايقت، فالمكان الكبير ده يبقى ضيق جدا عليك. الاستعلان الشخصي والعلاقه الشخصيه. فاحنا بنقول للاخوه والاخوات المستمعين ان احنا هنا مش بنقدم تعريف، لا ابدا. ولذلك انا رغم ان كلمه جور كلمه مهمه جدا في اللاهوت، لكن بحب ان انا اتجنبها على قدر ما استطيع، واشيل كلمه جور واقول الحياه الواحده للثالوث، مش لان كلمه جور غلط ابدا، كلمه جيده جدا ولازم نستعملها، ولكن استعمالها بيدخلني في طريق الفكر الفلسفي المجرد اللي هو لجأ إليه الآباء لقطع الطريق على الأريوسية وعلى بدعة أنوميس بعد كده وعلى بدعة مقدونيوس. يعني كان عندنا ثلاث بدع في الكنيسة في القرون الأربعة الأولى، في الرابع والخامس بالذات، ودول هم اللي أدخلوا في اللاهوت المسيحي ضرورة استخدام كلمات دفاعية أبولوجيتك يعني للدفاع عن التعليم، ولكن كان اكتشاف هذا التعليم مستعلن في الصلوات وفي الحياة النسكية وفي الحياة الليتورجية في داخل الكنيسة. يعني انت في حقيقة الأمر مهما قريت، لو قريت الخمس مجلدات أو الست مجلدات أو المجلد الواحد عن تاريخ الكنيسة القبطية لإيريس المصري وأبونا منسى يوحنا أو الخليل النفيس، لو قريت الكتب دي طبعا بتديك فكرة عن الكنيسة حتما يعني، لكن ده شيء تاني مختلف عن انك انت تعيش بقى في الكنيسة، ثم اربع الجمعة وتحضر قداسات وتحضر باكر وتحضر العشية صلاة نص الليل، وتمتزج بقى حياتك بالبخور وبالصلوات وتبقى عايش في قلب الكنيسة، فتقدر تتكلم عنها بطريقة اخرى غير الطريقة الموجودة في كتب التاريخ. عشان كده احنا بنقول يعني بشكل مبسط ان الثالوث هو اختبار حي، اختبار للاستعلان الالهي، ان احنا ندخل في داخل الحياة الالهية عن طريق الابن وعن طريق الروح القدس لكي نوجد في احضان الاب السماوي. ولو بعدنا عن هذا الطريق يا اخوة مش هنقدر نوصل الا لمعرفة عقلية كالمعرفة التي نقرأ عنها في كتب التاريخ او في بعض كتب اللاهوت. وانا يعني بهذه المناسبة يعني اريد ان احيي الدكتور جوزيف والباحث العظيم الاخ جورج عطية على ترجمة كتاب كنوز في الثالوث وعلى كتاب حوار في الثالوث، لان الحقيقة الكتابين دول القديس كيرلس هما اعظم ما وصلنا في القرن الخامس، وفي وسط الكلام اللي بيدافع فيه القديس كيرلس عن الثالوث القدوس تجد الناحية الروحية واللمسة عن الاستعلان الإلهي. لما في كلام دفاعي كتير جدا بيتقال بشكل خاص ضد أنوميوس وضد أريوس. طيب إذن عندي أنا كلمة الجوهر وبحط كلمة حياة. لما الرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا أصحاح 10 عدد 30 بيقول أنا والأب واحد. لما ترجع للإنجيل وهنا في فرق بين طريقة الكلام الدفاعي وبين طريقة استعلان الله في الأناجيل. أنجيل 4 بالذات تحتاج إلى عقل نقي بعيد عن الجدل وعن الحوار الدفاعي والدخول إلى العلاقة الشخصية. شوف يا أخوانا في يوحنا 10 الرب يسوع المسيح لو المجد بيتكلم عن الراعي الصالح وبيقول يعني أنه هو الراعي الصالح. وكان عيد التجديد في أورشليم وكان شتاء وكان يسوع تمشى في رواق سليمان فقالوا إن كنت أنت المسيح فقل أنا جهر. فأخبر كان جاي في عدد 25 أجابهم يسوع إن قلت لكم ولستم تؤمنون. طب أنا قلت لكم الأربع خمس كلمات اللي جايين دول مهمين جدا. الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي. يعني أنا هنا بعمل أعمال باسم الآب. باسم الآب في لغة الكتاب المقدس يعني بشخص الآب أبوك نوم الآب. طيب ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم. ليكم بقى طريقة تانية في التفكير ودي بتخليكم مش قادرين تأمنوا بكلامي. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. شوف هنا اتحط قدامنا مدرستين. المدرسة اليهودية التي تنكر ألوهية الرب يسوع لأنها لا تستطيع أن تسمع ولا تريد أن ترى في يسوع المسيح الراعي الصالح. دي علاقة شخصية وانتم مالكمش هذه العلاقة الشخصية. والأعمال بتاعتي يعني واضحة جدا لأنه قبل كده في أصحاح 9 شاف المولود الأعمى. وتقرأ الحوار في يوحنا 9 تلاقي كلام عجيب جدا بين اليهود وبين الأعمى الذي شفه. حوار في منتهى الدقة. الإخوة والأخوات اللي درسوا التلمود يعرفوا ان ده حوار تلمودي جيد جدا. طريقة محاصرة موضوع في نوع من الاستجواب الرابينك بحيث انك انت يعني مضطر للإجابة على السؤال. يعني مفيش ده ارجع لأصحاح 9 لان عاوز اوصل للنقطة اللي بتبين في مدرسة ترفض يسوع فلا تسمع صوته ولا تتبعه. والمدرسة التي تريد أن تتبع يسوع عشان كده في 28 وأنا أعطي الخراف حياة أبدية ولن تهلك الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. شبه أبي الذي أعطاني إياها وأعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أنا والآب واحد. فهنا في المدرسة بقى بتاعت الاستعلان الإلهي. أنت بقى تتبعني أعطيك حياة أبدية وأنت في إيدي. في إيدي دي يعني معناها أنا محامي عنك لأن الراعي الصالح. ومحدش يقدر يخطفك لأن الآب أعطاني هذه الخرافة وهي أيضا في يد أبي ولا يمكن أن يخطف أحد من يد أبي. أنا والآب واحد. يبقى ترجمتها البسيطة في لغة إنجيل يوحنا أنا والآب يد واحدة. يعني أنا والآب قدرة واحدة. كلمة يد هي كلمة قدرة. وأنا بقول الكلام من عند العلامة أوريجينوس الحقيقة مش من عندي حسن تفتكروا يعني بيت راجل عبقري عظيم أبدا. أنا والآب واحد. لكن في الدفاع عن اللاهوت الابن ووحدة الثالوث، أنا والأب واحد، يعني أنا والأب من جوهر واحد. فحلت كلمة جوهر محل كلمة يد واحدة، وده يعني مش عمل مقصود لتعقيد الموضوع، وإنما عمل مقصود للإيضاح والاحتفاظ بالحقيقة الإلهية الخاصة بالإيمان المسيحي. ولذلك فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. فهموا طبعا، أنا والأب واحد، يعني أنا والله واحد. وصلنا في خلفية في الديانة اليهودية ربما بعضكم يعرفها، ويعني نقولها ايه هي. صيغة الاعتراف بالإيمان في اليهودية بنسميها الشمع، من كلمة اسمع أو شمع. شمع يا إسرائيل أدوناي إلهينو أدوناي أخد، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. فواحدنا بيقول أنا والأب واحد، يعني بيناقض ما جاء في الشمع، يعني تناقض غير مقبول. فتناول اليهود حجارة أيضا يرجموه. أجابهم يسوع أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي. وبقى جوان من طريقة الكلام المحدد هنا، بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ أجاب اليهود لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف. فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. بس جاءت المدرسة اليهودية ترفض أن ترى في الكائن المتجسد الإله ابن الآب. ودي مدرسة موجودة وهتفضل موجودة إلى نهاية التاريخ، إلى أن يأتي يوم الدينون. ولذلك في الآخر المسيح بيقولهم إيه؟ ولكن إن كنت أعمل، فإن لم تؤمنوا بي فأمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه. يعني هنا في إضافة جوهرية، قل بالك استخدم كلمة جوهرية، إضافة ذات دلالة مهمة جدا على أنا والأب واحد، أنا في الآب والآب فيا. ودي اللي بتخلي الـ أنا والأب واحد ما تبقاش بس يد بمعنى القدرة، إنما تعني وجود أقنومين كلاهما يحل في الآخر. ودي اللي بتخلي استخدام كلمة جوهر ضرورية جدا لتأكيد وحدة الحياة الإلهية في الآب والابن، وبعد كده في الحوار مع مقدونيوس والروح القدس. أنا أرجو الكلام ده يكون واضح، ما يكونش فيه أي صعوبة، لأن إحنا لازم ننتقل من الجانب التجريدي الابستراكت يعني للجانب الاستعلاني اللي هو خاص بالتوحيد المسيحي المعلن في التثليث. يبقى هنا عندنا نقطة حساسة ومهمة ولا يمكن أن نؤجل الكلام عنها. إذن لماذا أنا ألجأ إلى تعيين أو تخصيص في الجوهر الواحد؟ يعني أنا بعمل كده ليه؟ يعني إيه اللي يخلينا إحنا خلال 2000 سنة متمسكين بموضوع الثالوث، موجود في قانون الإيمان النقاوي بشكل مشروح من أول نؤمن بإله واحد الله الآب وبرب واحد وبالروح القدس اللي هم الثلاث مواد أساسية في قانون الإيمان، ومسكين إحنا بعنف شديد وبولاء. يعني أنا لما كنت أحضر الكنيسة، ودي موجودة عند الكنيسة القبطية، بس يقول لك أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير. يعني أنا كنت بهزر مع واحد من إخواننا من كنيسة الروم، فبقول له يعني إعجابي بالكنيسة القبطية يفوق كل إعجاب، لأن عندنا تعبيرات في صلواتنا، طبعا مش ده التعبير الوحيد، ده في حاجات كتير يعني بتبين الصلابة القبطية الأرثوذكسية اللي مش موجودة في الكنائس التانية. الصلابة موجودة في الكنائس، الأخرى ليها طابع تاني، لكن الصلاة بتاعتنا ليها طابع قبط مميز. واحد بيقول لك أعترف إلى النفس الأخير، ياه يعني لحد ما تذبحني. وانت حتى بتذبحني برضو، في عندنا قصص للشهداء في العصر الوسيط، العصر الإسلامي، تتقطع قطعوا ايده اليمين فشاور بايده الشمال، لا فقطعوا لسانه عشان خاطر ما يتكلمش، فيهز راسه بعلامه النفي. فقلت يا ايه يا رب ده، ايه يا رب ده، ده كان شاب صغير في عصر ابن قلاوون ويسمى يوسف، وانا لا اظن ان السيره بتاعته موجوده في السنكسار، موجودة في بعض الخطاط عندنا. وبقول يعني نفس الأخير، ياه على الصلابة والمتانة اللي احنا محتاجين ان احنا نسترجعها. طيب ايه بقى التعيين، الأقانيم الثلاثة في الجوهر الواحد؟ هقول لكم ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى خاصة بالتدبير، بمعنى إيه؟ معنى إن أنا لازم أتكلم عن الابن، لازم أتكلم عن الابن، لأن كلامي عن الابن هو أساس الكلام عن عطية التبني. لو شلت الكلام عن الابن يبقى عندي الله الأب وما عنديش ابن، يبقى مفيش تبني، يبقى مفيش معمودية، يبقى ما فيش ميرون، يبقى ما فيش أفخارستية، يبقى ما فيش حاجة خالص. فلازم يكون في كيان أو أقنوم معين في الحياة الإلهية أو في الجوهر الإلهي هو الإبن. طب دي سهلة، على الأقل عندي أنا سهلة يعني، ربما لأن عشت معها سنين طويلة وسهلة في الممارسة أصلا. بمعنى إيه؟ يعني أنا لما بمارس، أنا لما بمارس بمارس أشياء ليست أفكار، وإنما بدخل في صميم العلاقة مع الله باسم الآب والابن والروح القدس. شو بقى التقوى القبطية؟ أينما ذكر الثالوث حتى في الوعظ تلاقي بقى الأتقياء والقديسين من الأقباط يروح راشم علامة الصليب، لأن الصليب هو ختم الثالوث. ولما يقول يا رب ارحم تشم الصليب، ولما يقول المجد الآب تشم الصليب، ولما يقول قدوس الله وقدوس قدوس تشم الصليب. دي بقى التقوى القبطية الأصيلة اللي بتخليني أقول إن أنا هذا الكلام أنا بقوله قدوس قدوس رب الصباوت، ده أنا داخل برشم الصليب بختم الثالوث إلى الحياة الإلهية في الثالوث القدوس. ولما بخش هنا بقى يبقى الكلام بتاعي كلام شحيح جدا، لأن المسألة هنا ليست مسألة وعظ أو خطاب عقلي، وإنما هي تذوق للحضور الإلهي الذي يفوق الإدراك الحسي. ودي النقطة اللي إحنا لازم نكون واخدين بالنا منها، إن أنا وأنا موجود في حضرة الله يتعذر علي أحيانا، أقول أحيانا مش دايما، أن أتكلم عن هذا الاختبار بكلمات إنسانية كثيرة، بدليل أنت بتقول قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض موتان مجدك الأخلص. أنا كنت في كنيسة من الكنائس، وده كان التدريب الرعائي لأبونا مينا المتوحد، أنه طلب مني أزور مجموعة من الكنائس في الصعيد، وقال لي أنا ما عرفش كان الأب ده موجود على قيد الحياة، ربما هو تنيه، قال لي يا ابني تروح تشوف أبونا متى الكبير في هيسن. ليه؟ قال لي روح اسأله في الطقوس. رحت فقال لي اسأله أي سؤال يعجبك وأي كلام تسمعه اكتبه لي وهاته. قلت له حاضر. روح فبقول له يا قدس ابونا قدوس قدوس رب السماوات دي بتقال في القداس ليه؟ قال لي ياه وانت يا ابني مش عارف؟ قلت له لا ما انا ابويا الروحي بعتني ليك عشان خاطر اتعلم. قال لي ان احنا واقفين على ابواب الفردوس، والسيف المجرد، السيف الناري اللي كان بيمنع ادم من اكل شجره الحياه اتشال، والمصالحه تمت، وصالح الارضيين مع السماويين والاهالي من القداس، والشعب مع الشعوب والنفس مع الجسد. ولذلك نحن ندخل في خدمه مصالحه، ولذلك نمجد الثالوث القدوس، ونخش بقى مش بقلب جامد وإنما بعلامة الصليب المكرم، لأن ده هو علامة المصالحة التي تدخلنا في التسبيح مع القوات السماوية. احسب أصواتنا مع غير المرئيين في القداس الغرغوري. ففي هنا لما يقولك مثلا تسبيح الغلبة والنصر أو الظفر الذي لنا، ليه؟ لأن المصالحة تمت. وقال لي دي اصلها ما تتقالش اكتر من كده. لما تكون موجود في الكنيسه وترش مع نفسك بعلامه الصليب، وانت هتاكل شجره الحياه اللي جسد رب يسوع المسيح ودمه، يبقى كلامك قليل جدا. قلت يا سلام، ده انا انتفعت بدرس لا يمكن ان انساه، والرب يسوع المسيح المجد يمد في عمري عشان اقدر اوصله لاخرين. شوف أنا هذا الكلام يعني كان بالضبط سنة 59، لا آسف سنة 57، 57، وأول مرة أذكر هذا الكلام وأقول يا سلام الحمد لله الدين اللي في رقبتي خلاص اتسلم واتسجل، ويبقى دعني في منتهى السلام والسكينة. يا إخوة، التعيين هو للتدبير، والتدبير بيدخلني في العلاقة الشخصية. النقطة الثانية في الكلام عن الثالوث، ودي ما خدتش حقها في الكلام عندنا في مصر، وأنا في الحقيقة يعني مستني أن أوصل إلى مخطوطة موجودة في قبرص كتبها غريغوريوس أسقف قبرص عن شركة المحبة في الثالوث القدوس. ان احنا هنا عندنا المثال الاعظم للمحبة الالهية، الوجود او الحلول المتبادل في اقانيم الثالوث، وجود او حلول الهي بسبب المحبة الواحدة. والمحبة الواحدة يا اخوة هي بالضبط وبالتدقيق الشديد هي كلمة الجوهر الواحد. أنا سكت كده دقيقتين على بس يعني ما تستوعب. لما تقول لي الله محبة، فأنت تتكلم عن جوهر الله، وتتكلم أيضا عن الثالوث الواحد المتساوي، على إن محبة الآب هي نفسها محبة الابن، محبة روح القدس. لأن عندنا مبدأ في اللاهوت الأرثوذكسي في أعماق وصلب اللاهوت الأرثوذكسية، المحبة الإلهية لا تقبل التقسيم ولا التوزيع. يقدر تقسم أي شيء يعجبك ما عدا المحبة، مقدرش أقسمها. وطبعا أنا عارف هتقول لي طب ما أنا مقدرش أقسم المحبة ليه؟ أقول لك، هي مش كلامي أنا احسن تفتكر يعني انا بجيب كلام، يعني انا بقيت راجل عبقري. لا لا، عبقري ولا يحزنون. المحبه هي قبل التقسيم، لان المحبه حركه حياه باذله تعطي ولا تفنى. ليه؟ احنا زمان كانوا لنا قبل النظريه الذريه الماده لا تفنى ولا تستحدث، ومجموعه مش عارف المواد الداخله في مش عارف التفاعل سواء مجموع المواد الخارجة من التفاعل. ده كلام كنا بنسمعه زمان لما جت نظرية الذرية. طبعا الكلام ده اتغير كتير يعني، لكن المحبة لا تقبل الفناء لأنها إلهية، ولأنها عندما تعطي ما بتديش إلا من ذاتها. ما تقدرش تدي لك حاجة خارج المحبة وتديها لك وتتفضل بيها عليك، يعني دي بقاش محبة أبدا. احنا كلامنا المحبة كلام شحيح، وده احد اسباب ضعف الكنيسة في العصر الحالي. بطلنا نتكلم عن المحبة، نتكلم عن غسل السنان وعن الفرشة وعن وعن الأكل السمك وعن صوم الأربع والجمعة، ونتكلم عن حاجات كتير جدا، وعن الاستحمام والتطهير، وسيبنا المحبة كويس. فبنحط وسلوكنا بنحط وحياتنا بتنحط، ويبقى داخلين في سكة عقلانية تبعدنا عن الحياة الروحية الصحيحة. المحبة الثالوثية هي المحبة التي تجعل إرادة الآب هي نفسها إرادة الابن، هي نفسها إرادة الروح القدس. حتى القديس كيرلس بيقول لك ممكن تقول إن في إرادة للآب، إرادة للابن، إرادة للروح القدس، ولكن ما هماش ثلاثة وإنما إرادة واحدة، لأن مسبب المحبة محبة تقبل التقسيم. فعندنا صورة الوحدة لوحدة الجوهر وتسليس الأقانيم، ودي لازم تدخل في صميم الحياة الإنسانية، لأن احنا بشر متعددين ويجب أن نتجه للوحدة. وأكبر صراع في تاريخ الحضارة الإنسانية والصراع من أجل الوحدة، يعني العواجيز اللي زي اللي يسمعوا هذا الكلام، كان يوم الوحدة بين مصر وسوريا، بعدين مصر وسوريا والعراق، ولما جاء الانفصال وتدت الوحدة باش عندنا الجمهورية العربية المتحدة وبين جمهورية مصر العربية، وخسرنا مواقع سياسية كتير، وضاع حلم كبير جدا في الوحدة العربية، وكان يمثل أمل كبير جدا في الأيام اللي أنا عشت فيها في مصر في أيام زعامة الرئيس الرئيس جمال عبد الناصر. وخلصت وانتهت الوحدة، وطبعا ضاع أمل كبير جدا، لأن الوحدة كانت تستطيع أن تعطي زخم قوي للدول العربية. بعد كده صارت الدول العربية فريسة لكل التدخلات الأجنبية المعروفة لدينا. والوحدة في داخل الكنيسة، يعني أنت النهاردة لما تلاقي صراعات بين مجلس الكنيسة وبين الأب الكاهن، وكان قبل كده المجمع المقدس ومجلس الملي، بين جمعية مش عارف مين وفلان وفلان وفلان، بص تلاقي الصراعات دي حصرت كل إنسان في مكانه، منعته من النمو، وبقى من كلامي كويس، وده دخلت بقى الشوشرة والفتن والخبص والوقيعة، وتحولنا إلى وحوش متناحرة. الوحدة هي الهدف الذي لأجله أعلنت عقيدة الثالوث، وده مش كلامي أنا ولا كلام واحد عبقري أرى كتب التاريخ، وإنما هذا الكلام إخوة وكلام الرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا أصحاح 17، كي يكون الجميع واحدا كما أننا نحن واحد. وإحنا بنيجي في أسبوع الصلاة من أجل الوحدة المسيحية، وده مش بطال الكلام ده، وبنفتكر أنه عن الوحدة المسيحية أبدا، ده عن وحدة الثالوث اللي إحنا لازم نصل لها، نبقى زي الثالوث بالظبط، نبقى أيقونة الثالوثية على الأرض، مع فارق إن إحنا مثلا ألوف ومئات من الأشخاص، إنما الثالوث والأب والابن والروح القدس مفيش تعدد، في تثليث. ويبقى هنا العدد الكبير من البشر استطاع أن يعكس على الحضارة والثقافة والسلوك الإنساني الوحدة والتثليث. لكن طبعا إحنا هنا مقصرين، والتقصير ده احنا بندفع ثمنه في على الشهادة، وعلى ضعف الموارد المالية، وعلى الخناقات اللي بتحصل عندنا، وعلى الانحطاط الروحي، والتقصير طبعا في التشبب بالثالوث دخل في اعماق الخدمة، في الوعظ وفي التعليم. ولذلك ده يعني يوصلني النقطة الثالثة، ان هذا التعيين هو التعيين الذي يدخل في صميم الحياة الزوجية. ليه؟ لأن ويكون اثنين جسد واحدة. طب المثال على دي ايه؟ اتحاد المسيح بالكنيسة. لكن هذا الاتحاد في أفسس 5 ده بيدخلني في تذوق وحدة مع شخص آخر مختلف عني، يعني الرجل مختلف عن المرأة، والمرأة مختلفة عن الرجل، مش بس بيولوجيا ولكن نفسيا وإراديا واختياريا وثقافة وكل حاجة، ولكن هناك وحدة مع اختلاف، وحدة مع التمايز. ولكن بيبقى الاثنين جسد واحد، يعني في حياة واحدة. وده موضوع لا يمكن أن يعرض بشكل فلسفي عقلاني. عاوز تعرف دي اتجوز، ولما تتجوز تعرف بقى إن الزواج فيه تنازل وفيه تضحية وفيه مكاسب وفيه خسارة وفيه وجع قلب وفيه فرح. أنا بضحك لأن افتكرت نكتة، بس أغير الكلام بنكتة مشهورة. واحدة ست نكدية بتنكد على جوزها، فجوزها راجل طيب قوي مسكين غلبان، انت عارفين يعني بعض السيدات عندنا يعني اقوياء جدا جدا. فقال لها يعني يا ست ام الاولاد، مش مره نكد ومره فرح؟ قالت له. فجاء من الشغل في مره لقى عماله ماسكه الطبله بتدق عليها وفرحانه بترقص وبتاع. لا الله، في ايه؟ قلت له بكره النكد، بكره النكد. وبتغني بكره النكد، يعني النهارده يوم الفرح، لكن انا بقى فرحانه بكره، بقى بكره يوم النكد، هنكد عليك عيشتك. في ناس مش ممكن ترتاح الا في الصراعات لانها مريضه نفسيا وعقليا، وحياتها الروحيه حياتها قد تكون صفر. الله يرحمنا. فالتعيين، التعيين خاص بالتدبير، تعيين خاص باستعلان المحبه الثلاثيه، تعيين خاص بحياة الأسرة وبحياة الكنيسة أيضا، أن نقبل التعدد الذي هو في التمايز وفي الاختلاف، ولكن أن ندخل في أعماق الوحدة. إحنا عندنا يعني عشان خاطر يبقى كلامنا واضح جدا، إحنا عندنا في كلامنا عن الثالوث المثال على على الثنائية والوحدة، اتحاد الطبيعتين في رب يسوع. دي كلها إخوة إشعاعات الثالوث القدوس في حياة الكنيسة على الرب يسوع. وأجيب لك مثل يمكن أول مرة تسمعه. المثل الأولاني ده معروف، في طبيعتين ورب واحد من اثنين، مساوي للأب في الجور ومساوي لنا حسب التدبير في الجور، موجودة في التسبيح، موجودة في صلواتنا، ودي معروف، دي سهلة أولي. وماذا عن روح القدس أيها الأحباء؟ والرسول بولس يضع أساس الوحدة المسيحية بين أعضاء الجسد الواحد في كورنثوس الأولى أصحاح 12. أقرأ لك بقى الكلام علشان خاطر يبقى الكلام من قلب التعليم الرسولي. أنت بقى عاوز بقى تعرف بقى إيه حقيقة الوحدة الروحية، حقيقة التشبه بالثالوث، يقول لك ايه في عدد 12 آية 4: فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال موجودة لكن الله واحد. أي توجعني أنا الحتة دي يا إخوة، الذي يعمل الكل في الكل. يعني شوف هنا بقى، الكنيسة وهي مجتمع بتعدد المواهب وبالاختلافات الموجودة دخلت في أعماق الحياة اللي هي فالواحد الذي يعمل الكل في الكل، ولكنه لكل واحد يعطى إظهار كلام، إظهار الروح المنفعة، وآخر يعطى بروح كلام حكمة، والآخر كلام علم حسب الروح الواحد، والآخر إيمان بالروح الواحد، والآخر مواهب شفاء. خد بالك من كلمة التأكيد على الروح الواحد، والآخر عمل قوات، والآخر نبوة، والآخر تمييز أرواح، ولكن هذه كلها يعمل الروح الواحد. يعني شوف التمايز وتوزيع المواهب واختلاف المواهب يؤدي في النهاية إلى الوحدة. ودي الصورة الروحية لعمل الروح القدس في الكنيسة التي أساسها في الثالوث القدوس، لأن الكيان الإلهي هو واحد كلمة جوهر، وهذا الكيان الإلهي في تعيين الآب والابن والروح القدس المثلث، ولكنه واحد غير قابل للانقسام لأنه كيان المحبة الإلهية التي لا تنقسم. أنا أرجو أن الكلام ده ما يكونش تقل عليكم وبقى صعب عليكم، ويبقى ما دخلناش في موضوع يعني صعب، وإنما يعني تكلمنا على قدر ما نستطيع. ويبقى عندنا فرصة للأسئلة، ورب يسوع المسيح يعطيني ويعطيكم سلاما ويقيم لنا راعيا صالحا يرعى كنيسته بطهارة وبر، ويحفظ كنيستنا من الانقسام ومن العصرات ومن الأمور المخجلة التي لا يجب أن نتكلم فيها عن الحياة الشخصية للآخرين. ولإلهنا المجد والكرامة والسجود من الآن إلى أبد أمين. سؤال يتردد دائما في الأيام التي نحياها جميعا، وهو التمييز بين الإنرجي الطاقة أو القوة وبين الجوهر. وهذا التمييز يعني حفر بعمق شديد جدا في أيام القديس غرغوريوس بالاماس، ومن أعلام اللاهوتين البيزنطيين، وإحنا طبعا لم نكن شركاء في هذا الحوار، وامتد الحوار يعني لمجتمعنا القبطي دون أن نقرأ كتابات بالاماس. فما هو جوهر، خد بالك من كلام من سؤال، ايه هو جوهر الموضوع، وازاي احنا ممكن نفهمه بشكل غير فلسفي، شكل عملي؟ وطبعا في وسط الصراعات الفكريه والكتابات المتبادله بين الاطراف، ساعات بعض الحقائق البسيطه المهمه جدا بتضيع، ولما بتضيع في امور كتيره بننساها ويبقى الموضوع غامض. طبعا اول شيء لازم ناخد بالنا منه، احنا بنتكلم عن الشركة، وحط خطين ثلاثة اربعة من الحتة اللي انت فيها الى الامبرويس في العباسية. كلمة شركة اخوة كانونية هي اولا شركة محبة، شركة إرادة، شركة حياة، وشركة فيها معرفة. فالمحبة مش ممكن تكون محبة بدون معرفة، محبة ما فيهاش غموض، والمحبة فيها حركة الإرادة، والمحبة هي التعبير عن الحياة. فالمحبة والإرادة والحياة والمعرفة الأربعة، الأربعة دول لا يمكن فصلهم عن بعض، لكن بيبقى عندي هنا الجزء الرابع اللي هو موضوع المعرفة. احنا لما بنقول بلغة اباء القرن الرابع باسيليوس بالذات، لما بنقول نشترك في الحياة الإلهية دون ان نشترك في جوهر الله، لان الشركة معرفة. ولو أنا أشترك في الجوهر الإلهي لكي أعرف الله، أصبحت معادل أو مساوي لله. ودي غير مقبولة في اللاهوت المسيحي لثلاث أسباب. يعني أنا شخصيا استغربت أثناء الصراع اللي أثاره أمبابشوي على الشرك في الطبيعة الإلهية، وقال اللي اشترك في طبيعة الله يبقى زي الله، مش صحيح. عندنا ثلاث أسباب. السبب الأولاني إنها عندنا واحد من اثنين، الرب يسوع لم يتحول الناسوت فيه إلى لاهوت، اشترك في اللاهوت، أخذ حياة عدم الموت من اللاهوت، وأصبح موجود في داخل الحياة الإلهية للثالوث بسبب اتحاده بالابن الكلمة. وهذا كله ظل الناسوت ناسوت. فما فيش يوم ما أنت بتقفل أو بتزيل التمايز بين اللاهوت والناسوت، أو بين الإنسان وبين الطبيعة الإلهية، يبقى أنت في حقيقة الأمر تنكر التجسد. التجسد ده أساس المسيحية. مش ممكن يتحول إنسان إلى إله بالمعنى اللي موجود في الثالوث، إنما يتألى بمعنى يأخذ الحياة الغير فانية، الحياة الأبدية، ويحيا في اعتماد مطلق على الله. النقطة الثانية اللي بتخلينا أقول أنا لو اشتركت في حياة الله، يعني قلنا شركة محدودة اللي هي شركة محبة أو شركة نعمة. ولما بنتكلم عن المحبة والنعمة، هنا عندي موضوع لا يمكن تجاهله، لا يمكن، إن في فرق بين شيء بيجيلي من بره من الخارج، وده تعبير كروس الكبير، وفي شيء أنا أمتلكه من الداخل. فاللي جايلي من بره أنا بتعرف عليه عن طريق الشركة، وعن طريق المعرفة، وعن طريق المحبة، وعن طريق الإرادة، وعن طريق الحياة. وكون أنا بتعرف عليه وبنمو فيه، ده معناها إن هذه الشركة شركة محدودة، لأنها تعتمد على التمييز المطلق بين الخالق والمخلوق. يعني تشبيه مع الفرق طبعا، لما يكون عندي أناية بتستمد المية من النهر، فالأناية بالطبيعة مفيهاش مية، لو اتقفلت سكة المية الأناية تجف، لكن فيها مية، وفيها مية على قد الأناية. ده أنا بقول التشبيه ده مع الفارق، إن أنا باخد ما هو حي وخالد وأبدي وإلهي على قدر ما هو فيا من وجود المخلوق. فبتبقى الحياة الإلهية في الثالوث هي نفسها الحياة الإلهية في المبديين أو في المؤمنين، ولكن مع فارق إن في الثالوث هي حياة طبيعية، حركة الحياة الإلهية الطبيعية، وفي المؤمنين هي حركة حياة محدودة بالفاصل بين ما هو خالق وبين ما هو مخلوق. ودي بس نوسعها حتى صغيرة على قد فهمنا في الوقت الحالي، بأن مش مسألة محدود وغير محدود، لا، مسألة إن في كائن ذاتي الوجود، يعني وجوده من ذاته، التعبير العربي المتأخر واجب الوجود، وبين كائن وجوده وكيانه ومعرفته وإرادته منحة، نفسه هو منحة إلهية، فهو لا يملك ولا يأخذ ولا يتحرك إلا من خلال النعم. ودي قال الرسول بولس في الأعمال: الذي به نوجد ونحيا ونتحرك. فأنا ما أقدرش أوصل إلى حياة زي حياة الثالوث تماما، لأن معناه أنا ثالوث، أنا مش ثالوث، أنا مخلوق. وعندي هنا كلمة بنقولها بتعدي في ذهننا: أنا مخلوق من العدم، لأني مخلوق من العدم. فالخلق من العدم يعني إن أنا ما كانش ليا وجود، وبعدين أصبح ليا وجود، فأصبح وجودي معتمد اعتماد مطلق على النعمة، معتمد اعتماد مطلق على النعمة التي أعطيت لي من الله. ما أقدرش أنا أحول هذه النعمة إلى وجود ذاتي، يعني ما أقدرش أبقى واجب الوجود، لأن لي نقطة بداية وهي العدم، لكن الله ليس له بدء، ليس فيه نقطة بداية، فما أقدرش أنا أعبر إلى ما ليس له بداية لأن نقطة البداية دي هي اللي جابت لي النعمة، وهي السبب في بقائي، وهي أصل وجودي، فأظل كما أنا، أظل كما أنا. نقطة الثالثة يا إخوة، إحنا بنقول الشركة فيها معرفة، فلكي أعرف أشترك في جوهر الله كما هي شركة الأقانيم في الجوهر الواحد، معناها أصبحت أعرف الله كما هو. ولكي أعرف الله كما هو يجب أن أكون الله نفسه، وده صعب ومستحيل. ليه؟ لأن ما عنديش الطبيعة ولا الإرادة ولا القدرة ولا أي صفة في كياني تجعلني معادل لله. يعني دي لك مثلا مع الفارق، ده من عند أثناسيوس في كتاب تجسس الكلمة، بيقول إن أي جسم من الأجسام البشرية لو حطيته في النار يتحرق، لكن لو حطيت حواليه مادة الإسبستوس اللي هي عديمة الحرق فما يتحرقش. وبيطبق هذا الكلام على تجسد الابن له المجد ربنا يسوع المسيح. أنا بقول أخذ هذا التشبيه وأقول لك إن هذا الكلام ينطبق علي وعليك في العلاقة اللي بيننا وبين الأب والابن والروح القدس، إن أنا عندي قدرات محدودة، وهذه القدرات أصلا أخذتها من النعمة، فما أقدرش أطور هذه القدرات بالإرادة الإنسانية لكي تصبح هذه القدرات مساوية لقدرات الله. صعب ومستحيل. ليه؟ لأن الكيان الإنساني بتاعي ده كيان مخلوق من العدم، ولا يملك القدرة على أن يتطور ويصبح مثل الله، فيشترك في النعمة أو في الإنرجي أو في الطاقة أو في القدرة، وتصبح شركته في الجوهر شركة محدودة بالنعمة التي أعطيت للشركة، لأنه لا يستطيع أن يستوعب ويحتوي حقيقة الوجود الإلهي، ما يقدرش. يعني أنا بس أدي لك مثل برضو من الواقع، الإخوة المتجوزين عارفين دي كويس، وأنت في فترة الخطوبة بتشوف كل ما هو أفضل في العريس وفي العروس، بعد الزواج العلاقة بتدخل دور تاني، الدور الحسن الجميل اللي كان بيمثله الطرفين بينتهي، وتبان بقى الحقيقة على يعني على شكلها. يعني تنتقل العلاقة من علاقة إلى درجة أخرى، قد تكون أحسن وقد تكون أوحش، ده يعني ينطبق على جميع المتزوجين في التاريخ الإنساني كله. ليه علاقة معايشة؟ أقول لك في المثل العربي، أقول لك تدوق تشوف تفرح، تدوق تحزن. يعني في نكتة بتقال على الصعيد طبعا اللي أنا منهم، يعني واحد صعيدي معدل واحد جزمات، تعرفين زمان الجزم كانت بتتخيط بالإيد يعني، فالراجل حاطط نعل جزمة في مية وتحط النعل ده كذا مرة، فلونه يعني بني غامق، ففات الصعيدي بيقول له يا عم الحاج اديني شوية من العسل ده، قال ده مش عسل، قال له عشان أنا صعيدي بتضحك عليا، طب خد أدي خمسة ساغ واديني شوية عسل. فالراجل الجزماتي قال لك ده الراجل ده مجنون، خمسة ساغ واديله مية، اداله مية اللي فيها نقع الجلد، فخد الصعيد وقال له ايه ده، فالجزماتي بيضحك، قال له بتضحك عليا، عسلك ماسخ وكان بتضحك عليا. يعني تشوف شيء وتدوق شيء آخر يعني. ولذلك في المزمور يقول لك ذوقوا وانظروا ما أطب الرب، يعني الأول عيش وبعدين من هذه المعايشة تعلم الرؤية. أنا قلت النقطة دي بس عشان خاطر الكلام التقيل ده يخف شوية على على الأذان وما يتعبش الودان يعني. احنا إخوة عندنا هنا في الوجود الإنساني لا أستطيع أن أتعرف على وجود الله خالص، ودي أصلا مصلحة للإنسان. هتقول لي ليه؟ أقول لك لأن إحنا الأبدية عندنا رحلة مستمرة، التغير في الإنسان مستمر، أعرف فأتجدد. وأنا الكلام ده يعني مش بقوله من خيالي أو من ذكائي، إذا كنت يعني تفتكر أنا يعني عندي ذكاء لسه فاضل لسه فاضل فيا ذكاء. يا سيدي أنا أقرأ لك كلام الرسول بولس في كورنثوس الثانية أصحاح 3 عدد 18. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف كما في مرآة، يعني هنبص لكن زي ما واحد بص في المراية، لأن في زمان رسول بولس كانت المراية معمولة من البرونز أو المعادن المصقولة فبتلمع، لكن الرؤية ما كانتش بنفس الرؤية بتاعت المراية اللي عندنا النهاردة، هي الإزاز انت بتشوف شكلك، المراية اللي فيها اللي بتكبر الوش يعني بتبان فيها صورة الوش مكبرة، فبتبان فيها حاجات ما بتشوفهاش بعين المجردة أحيانا. لكن كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها، هنتغير بالرؤية طبعا، وأصل الرؤية فيها معرفة والمعرفة بتجيب التغيير إلى تلك الصورة، صورة مجد الرب يعني من مجد إلى مجد كما من الرب الروح القدس يعني. فالتغير هنا مش تغير فجائي، لا مفيش تغير فجائي، في نمو وفي تطور في المعرفة، بالتالي في تطور في الشركة لأن في محبة ثابتة، وفي نمو إلى صورة مجد المسيح. لكن المقياس الحقيقي اللي هو اللي احنا قلناه في الأول خالص في النقطة الأولى عن التجسد، طالما بقي التجسد لابن الله طبيعة إنسانية ممجدة، يبقى كل منا في داخل حياة الثالوث إنسان ممجد تماما مثل الطبيعة الإنسانية التي مجدت بالاتحاد الأقنومي في الرب يسوع المسيح. هتيجي تقول لي طب ازاي الناسوت وهو مخلوق وخلق الروح القدس عشان القديسة مريم اتحد باللاهوت، فهل الصفات الإنسانية ادخلت على صفات الله؟ لا، أصل الاتحاد يبقي التمايز، وإذا حذف التمايز سقط الاتحاد. يعني كمثال الرجل رجل والمرأة مرأة في اتحاد الزيجة، إذا أسقط التمايز حتى التمايز البيولوجي بين الرجل والمرأة لم تعد هناك زيجة. أنا كنت مرة في الأمبرويس وكان في قصة مؤلمة جدا وما عرفش انتهت إلى فين. واحد كان يعني أحمد سقفة السعيد طلب الرسامة، فبسرعة كده أهله وقرايبه بتاع جوزوا واحدة، واحدة ست. بعد ما جوزوه جاء بيتكلم يعني مع أم غريغوريوس ومع الأباء الأسخة عندنا، بيقول له أنا مراتي طلعت راجل. فال واحد من الأباء الرهبان قال له ما تقولش كده، إزاي مراتي طلعت راجل؟ ما أنت كنت فين؟ قال لا، شعراته طويل جسمها كده يعني نحيف وفيها شكل المرأة، لكن الحقيقة التركيب بتاعها مش يعني راجل. فأنا قاعد سامع الكلام، لأن عارفين يعني في بعض الناس، وده مش كتير يعني، ده حاجات فريدة بتحصل، بيتولدوا بالأعضاء الأعضاء الجنسية الموجودة عند الاثنين، يعني رجل وامرأة، فبيحتاج لعملية جراحية عشان يبقى يعني إما راجل إما امرأة. وطبعا هنا الراجل بيطلب الطلاق، ومعرفش الموضوع انتهى على فين يعني. وبعدين طبعا بقى في سؤال يعني، طب ده لو اتطلق يترسم ولا يترسمش؟ أنا طبعا لأن يعني كان ليا رأي إن الحاجات دي تتحل رعائيا وما تطبقش عليها القانون الكنسي، لا وضع شاذ، مفيش قانون بيقول واحد يتجوز واحدة طلعت راجل، طب وبعدين؟ طب لازم يتطلق طبعا. فالأم مجرور قال لا ده مش طلاق، ده تطليق، ويبقى حقيقة ما حصلش زواج، يبقى لسه الراجل ما اتجوز، وبالتالي يعني لم تسقط في انه اتجوز مرتين فما يترسمش. ما اعرفش انتهى لفين، لكن عايز اقول لك يعني هنا اذا حذف التمايز سقط الاتحاد، واذا حذف التمايز سقطت المحبة. يعني اجيبها لك من الوصية الثانية، حب قريبك كنفسك. تحب قريبك كنفسك دي يعني يجب أن يكون لك نفسك تحب قريبك، ويجب أن يكون لك محبة لنفسك، وإلا مش ممكن تحب قريبك، لازم يكون عندك محبة. لما يكون عندك محبة، فالمحبة الموجودة فيك هي سبب اتحادك بالآخر، لكن لما تنعدم المحبة اللي فيك ما تقدرش تحب قريبك. لكن قريبك يظل قريبك، إذا سقط التمايز بينك وبين القريب دخلنا بقى في النرجسية وامراض عقلية إلى آخره. فهنا هنا نرجع لموضوع بلماس، وبقول إن عشان خاطر الموضوع ما بقاش يعني معقد ونخش في الجانب العقلاني المجرد، موضوع بلماس موضوع في مدار البساطة. إن كان في راجل اسمه برلعام أو برلام، هي الحقيقة النطق العربي بتاعها برلعام، بيقول إن الله يعرف بالعقل، وانا عندنا في مصر يقول لك الله عارفه بالعقل، لكن هو الله لم يعرف بالعقل، انت بتحس بوجوده لكن ما تعرفوش. طرف القدره اللي هي اللي خلقت السماوات والارض، ان في كائن خالق عظيم قوي جبار الى اخره، عقلك بيقول لك ان فيه، لكن لو انتقلت من هذا الاحساس الى معرفه اختباريه تحتاج للوحي، مش ممكن تعرفه بالعقل. يا ريت الله نعرفه بالعقل كانت خلصت مشاكلنا، ده بالعكس، لان احنا ما نقدرش نعرف الله بالعقل، فعمالين ندخل في متاهات كتيره ربنا نجينا منها. فبلماس كان بيقول لبرلعام ان مش ممكن الله يتعرف بالعقل، واحنا لما بناخد القدره او الطاقه او النعمه من خلال عمل الله فينا اللي هو التدبير، يعني نتعرف على الله، ولكن تظل معرفتنا بالله قاصره على النعمه او الطاقه، لاننا لا نستطيع ان نتعرف على الله بمعرفه كامله يقينيه، لان الجور الالهي فوق الادراك. ولكي أعرف جوهر الله يجب أن أكون أحد أقانيم الثلاث. فهل هذا يضعف اتحاد الإنسان بالله؟ أبدا، بالعكس، ده هو مصدر ضمانة لبقاء الإنسان كإنسان. هقول لك في دي نقطتين عند بلماس، معرفش تعرضوا بالعربي عندنا في مصر ولا لا. النقطة الأولى إن أنا كإنسان لما أعرف الله أعرف معرفة إنسانية، ومعرفة إنسانية متألهة بالنور الإلهي، يزداد في الحب الإلهي، حب ربنا بقى بشكل جارف، لأن بشوف التواضع والتنازل والعطاء الإلهي الذي يفوق كل المقاييس، فأدخل في التسبيح أو في الدهش في التورية يعني، ويبقى لي حياة الفرح الدائم التي لا تنتهي، إن أنا الكائن البسيط المخلوق من العدم متمتع بهذه الصلة الغير عادية. النقطة الثانية، إن أنا وأنا في هذه الحالة لا أريد أن أنتقل إلى الجوار الإلهي. ليه؟ لئلا أفقد النعمة التي أنا أتمتع بها ووضعتني في هذه الرتبة. يعني أنا الأناية اللي باخد الماية من النهر، فمش عايز أبقى النهر، لأن أولا لا أستطيع، فأنا أريد أن أبقى كما أنا، لأن هذا يحفظ وجودي ويعطي لي امتياز البقاء في هذا الوجود إلى الأبد بسبب المنحة الإلهية. ده أنا بتكلم على قد ما بقدر يعني، وأنا أحيل الإخوة القراء أنهم يجيبوا كتاب غريغوريوس بالاماس، الرد على الدفاع عن الآباء الهدوئيين، كانوا ترجموه في دير ماري الياس في منشورات النور، طلعوا الثلاث مجلدات بالعربي. ترامب على مهلك، هم متعبين وصعبين لكن الصبر كويس. وفي جزء من الكلام بتاع بلماس اتنشر بالانجليزي في Classics of Western Spirituality، مقتطفات، عملها واحد من الإخوة المقيم في أوكسفورد اسمه جناديوس أو جنادي. وطبعا بقية الكلام موجود عند الأب ماندورف، وموجود على السورس كريتيان، موجود بفرنساوي أكتر، فرنساوي ألماني أكتر، إنما الإنجليزي فيه حاجات شحيحة جدا، لأن معظم الحوار اللي بين الكاثوليك وبين الأرثوذكس البيزنطيين كان بيدور في المصادر الأكاديمية الفرنسية. لكن عموما يعني ما تشغلش بالك بشيء هو مؤجل للحياة الأبدية. أنا يكفيني أن أعرف نعمة رب يسوع المسيح التي تجعلني أعرف المسيح كمخلص وكرب وكسيد وكمصدر للحياة، وأكتفي بهذا، لأن هذه المعرفة تحفظني في سعادة وفرح أبدي إلى أن يتم كلام الرسول بولس من مجد إلى مجد، حتى أدخل مجال معرفة أعظم وفيه شركة يقينية ثابتة في حياة الدار الآتي.